السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام البخاري، وهو المسمى بالجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. نسأله سبحانه أن ينفع بهذه القراءة ويجعلها خالصة لوجه الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد وصلت من القراءة إلى باب النهي، وأن بيعه مردود. نعم، أين اقرأ الباب من أوله حتى طيب. باب النهي لأن صاحبه.
قال الإمام البخاري رحمه الله كما في كتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد.
النهي عن تلقي الركبان، وذلك أن يقدم الغريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، يبيعه بسعر، يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي والذي يتلقاه: اتركه عندي أبيع على التدريج بأغلى. وهو عالم بالنهي، ومع أن المتاع محتاج إليه، فنهى عن تلقي الركبان قبل أن يدخلوا إلى إيش؟ إلى السوق. ما وجه النهي عن تلقي الركبان قبل أن يدخلوا السوق؟
شيخ، لأن صاحب البضاعة لم يعرف السوق فيغبن.
نعم، فيأتيه يقول مثلا: أشتريها منك ب50,000. فيأخذ، والناس محتاجون إليها وهو عالم بالنهي، فيتلقاه فيأخذ بضاعة المسكين هذا. ولو نزل السوق لرأى أنها تساوي 70,000، فهو تلقى قبل أن يعرف سعر السوق. إذن الحد الذي يجوز فيه التلقي إما أن يدخل البلد على قول، لأن غالب أهل البلد يعرفوه، فإذا قصر في السؤال فعليه لأنه في البلد، ليش ما يسأل، أو أعلى السوق في حدود السوق. أما ألا يأتيه في الصحراء ويتلقاه ليشتري منه بسعر أرخص، ثم إذا نزل السوق فوجد السعر إيش غاليا، يعني يمكن يبيعها بأغلى، فحينئذ رأى البخاري أن بيعه مردود بحيث أنه لا يتم العقد. لكن فيما ذهب إليه البخاري نظر، ليش؟ لأن هناك رواية جاءت بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق. نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي نهى عن تلقي الجلب المجلوب، يعني فإن تلقاه فاشتراه صاحبه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وكذلك حديث مسلم، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار إذا قدم السوق وعلم بالسعر. نعم، لكن اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا أول ما ينزل السوق، يثبت له الخيار مطلقا أو بشرط أن يقع له غبن؟ قال ابن حجر وجهان، أصحهم الأول مطلقا بظاهر الحديث من غير تفريق الحديث، ما قال فغوبنا، مطلقا يثبت له الخيار. نعم، وبه قال الحنابلة. وذكر أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانة ممن يخدعه، ومالك ذهب إلى أن ذلك النفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، كما جنح لي الكوفيون والأوزاعي. والحديث حجة للشافعي لأنه قال بثبوت الخيار للبائع لا لأهل السوق، لا لأهل السوق، إذن يثبت الخيار لمن؟ البائع، صيانة له، لأنه قال إذا نزل السوق فهو بالخيار. نعم، ونهى عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد ولا يبيع حاضر لباد. فسرها النبي، فسرها ابن عباس بأن يبيع حاضر لباد أن يكون له إيش سمسارا، يعني بأجرة، فإذا كان على النصح من غير أجرة جاز، كما تقدم معنا في الدرس الذي مضى نعم. طيب، باب منتهى التلقي. موسى باقي اقرأ. طيب،
قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكون له سمسارا.
ثم أن المصنف لما جزم بأن البيع مردود، هذا كما ذكرنا فيه نظر، وذلك بناء عنده على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك كما قال ابن حجر عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، كما تقدم في شرح قواعد السعد إذا رجع إلى ذات المنهي عنه أو شرط فيه، فما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا، ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج. الآن هذا يرجع ذات الشرط البيع ولا أمر خارج؟ أمر خارج لو في السوق إذا نزل. نعم، فمحل ذلك على المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا يرجع إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصبح البيع، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه. نعم، أما أنه آثم، نعم آثم وهو خداع، يجي يخدع ويقول لي يلا بيعني في ظن ذاك أن هذا سعره، لو نزل السوق لقيها أغلى يمكن يكسب أكثر 2000 ريال أكثر. نسأل الله العافية. بعض الناس عنده أعوذ بالله تحايل وخداع وجشع وطمع، لا ينظر بعينين، عين واحدة منفعته، ما ينظر لأخيه المسلم كيف تضره. أنه لو نزل السوق بيكسب، ضره لما باغته واشترى منه. نعم، طيب، فالقول ببطلان البيع نعم صار له بعض المالكية وبعض الحنابلة، والصواب أنه لا يبطل مجرد ذلك، لأنه قال إذا نزل السوق فهو إيش؟ بالخيار. إذا نزل السوق فهو بإيش؟ بالخيار. طيب، الحديث اللي بعده.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.
نعم، تقدم شرح حديث أن من تلقى أو أن من اشترى محفلة وهو أن يعمد الراعي أو صاحب الغنم أو البقر، يعمد إلى مخاليفها فيربطها ويحبسها 3 أيام من الحلب مثلا أو 5 أيام من الحلب، فإذا سمن ضرعها عرضها ليش؟ للبيع. فحينئذ إذا حلبها فكم، ما الذي يرجعه؟ مقدار الحلب أم هناك ميزان جعله الشارع لكي لا يحصل الاختلاف والاصطدام بين البائع والمشتري؟ ها؟ نعم، ميزان ما هو؟ أن يردها وصاع من إيش؟ من تمر. جيد، حسنت. ونهى عن تلقي البيوع، هذا تقدم، تلقي البيوع. والذي بعد عبد الله بن يوسف
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
نعم، هذا الحديث قد تقدم النهي عن بيع المرء على بيع أخيه، تقدم بيانه، وأنه لا يبيع ولا يسوم على سومه، لأن هذا يؤدي إلى الحقد والبغضاء والكراهية، يا فلان بعنيها بكم تبيع؟ ب1000 ريال. وإذا بجانبه رجل عنده من السلعة يقول أنا أعطيك إياها ب750 تعال. نعم، فما قبل أن يتم البيع بيعطيه فلوس، قال لا وقف لا تبيع، أنا أعطيك إياها ب750 ريال. فالنبي نهى عن ذلك، اللهم صل عليه. وشف الضعف اللي حصل في السوق هذه الأيام وغيرها بين المسلمين، سببه ما يدرسون العلم، يعملون بجهل، فيقولون أنا السوق تعبان، والسوق البلاء منك، ما تتحرى الحلال ولا تدرس الشريعة ولا تسأل العلماء، بل أن يعلم ناس لا يسأل العلماء إلا بعد إيش؟ ليش؟ ليش ما يسأل العلماء إلا بعد؟ صلى الله عليه وسلم، يعني طمع مع قلة الدين. الآن بيقول لي الشيخ حرام، قال نستفيد فترة بعد الدنيا، أعوذ بالله من هذا. هذا والله خطير يا إخواني، يعني يدخل في مسألة تتعلق بالاعتقاد. من يجي هذا؟ من حسن الظن في حكمة الله، حكم الله، وأنه مضر، يعني ضرر وأرجح. ورأيه لما يتم البيع ويسكت عن سؤال العلماء، أنا رأيه أرجح، خطير إذا كان كذلك. قد قال الله تعالى في كتابه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من خطأ أن تقدم رأيك على أمر الله، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ذلكم أو حكم الله يحكم بينكم، والله إيه؟ عليم حكيم. كيف تقول أنا يعني البيع ما في شيء هذا وأنا أبغى أسترزق، ولا يجي العالم هذا يعقدني يقول حرام أو يقول لك فيه شبهة يخوفني، خلاص بعدين أسأل. هذا يعني فيه عياذ بالله سوء ظن بالله وبدينه وحكمته، وتقديم حكمة المكلف هذا المسكين الضعيف، خلق الإنسان ضعيفة ذو الرأي الناقص القاصر على حكمة الله، ذو الحكمة التامة التي لا تشبه حكمة إنسان مهما كان في ذكاء وعقل ودين. فلا يمكن، يعني انظر إلى موسى عليه السلام لما قتل الخضر أمامه الغلام، اقترب، لما قتل الخضر أمام موسى الغلام عليكم السلام ورحمة الله، قتل الخضر، بس لازم تحقيق شوية تباعده لأن الآن في تعليمات شديدة في التباعد. فالآن حكم موسى مع كونه من أول عزم الرسل، والله ما يخفى لرسالة خاصة العزم، يختارهم الصفوة سبحانه الأعقل والأعلم، ذاك شدد على سيد قطب من حكم العلماء حتى أمر أن تمزق كتبه لما قال موسى مثال الزعيم المندفع، يعني أول عزم الرسل، وقصة تكررت 30 عدة مرات في القرآن، وكلمه الله في الأرض، ثم يكون أهل الطيش، يعني والله جرأة من سيد قطب، كلما أتذكرها أقول أعوذ بالله، أعوذ بالله. كيف الآن له أتباع؟ سلمان العودي يقول عليه إيش؟ سيد قطب إمام من أئمة المسلمين، مش ما له قديم، مش السخف هذا، يعني مثل أحمد بن حنبل، رجل يعني حتى على سمته يعني ما فيه، والقرآن من صنع الله، كحيح قول الجهمية، لما أحمد عذب في مسألة الجهمية هو يحكي قوله أن القرآن من صنع الله، ويطعن في موسى في الصحابة سب شديد غش وخداع لعمرو بن العاص ومعاوية، ثم يكون هو مثل أحمد بن حنبل، هل يستوي الظل والحرور والظلمات والنور؟ من عقل هذا الرجل سبحان الله؟ كل هذا عشان بيفجر كان القناطر، ويكفر عامة المسلمين. الله هذا عجيب جدا. الهوى أعوذ بالله ماذا يصنع صاحبه. ولا تستغربوا يا إخواني، ترى هؤلاء بدأت معهم بدعة قد تكون صغيرة لكن انتهى بهم الأمر إلى شيء يشبه الإلحاد. والله الإلحاد. لذلك البربهاري كان يقول ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. فعجبا للرأي كيف يهوي بصاحبه إلى مزالق تصل للإلحاد إذا ما اعتنى بالحديث والبحث عن الحق والرجوع إليه. إذن من الخطر أن يقول الإنسان لا أسأل عالم في تجارتي، لا يقول لي حرام بعدين. وأسفني أحد الطلاب درسوا قديما، اشترى ضمن بيع التأجير منتهي بالتمليك أو من هالبيوع المحرمة، ثم ما اكتشفت الخطأ إلا في المجلس. هو يحدث والله اشتريت، قل كيف، ألم تحضر يا أيها الطالب العاقل الدرس؟ سكت. يا إخوان لا يتملكنا الطمع، استغفر الله، كيف تخالف الحديث وان درست في البخاري أو غيره؟ نهى عن بيع ما ليس عنده، ما لا يملك. وش الفائدة من حضورك الدروس إذا ما تتعمل بالعلم؟ هي تسلية إيه، بس إن حضرت الدرس لأجل إيش؟ بدل ما أقعد في البيت وعد جدران أتي أشوف فضائل الإخوان وفضائل الكلام وأتسلى. لا مب تسلية، هذا المجلس حجة عليك، انتبه. أزعجني جدا أن البعض أداه الله، البعض الأصل السلامة في إخواني جميعا، لكن أقول البعض ما يسأل أبدا، حتى ربما يكتشف العالم خطأ أو الفقيه خطأ من كلام يستسل فيه مثلا، ووقف هذا الكلام كيف، كيف أنت بعد كذا وكذا. طيب ما سمعت في الدرس؟ سمعت، ولكن لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن يتقي الله ويعمل بما يعلم ويسأل عما لا يعلم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أي نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الحافظ بن حجر في أوان حين ترفع الأمانة، تذكرون الحديث ذكرنا أشرنا إليه في خطبة الجمعة الماضية في الأمانة، وأن الأمانة تنزل في جذور قلوب الرجال، فينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل الوقت. قال ابن حجر تنزع الأمانة من قلوب الرجال حين يخالطون أهل الخيانة. الخيانة تعرف ايش يقول لك في المجلس، يخون، يكون عنده بضاعة مقلدة ويحط عليها بأصلية، فتجي تنكر عليه أنت وانت تاجر مثلها، يقول كل السوق كذا، تبدأ تفرك وتسوي أنك تسوي ايش، ها؟ تسوي مثله، فيعلمك الخيانة بالمجالسة. فلا تجالسوا إلا أهل الديانة ودعوا مجالسة أهل الخيانة، فإن الطبع سراق والمرء على دين خليلة. لا تجالس. أحيانا تفتن أنت بقريبك، تكون ساكن في عمارة واحدة ولكم اجتماع يوم الجمعة ولكم، طيب هذا من أجمل الأشياء، لكن لا تفتنك إيش، يفتنك الرحم، يعسل لك الكلام بالخيانة أخوك وشقيق لك، لكن يعسل لك إن السوق كله كذا وماشي وش تسوي، وتخون من أجل تعسيل الرحم، محبتك في الرحم والأنس به، فتصبح من الخونة الذي عداك بطبعه أخ خرجت من بطن واحد أنت وياه شقيق لك. فينبغي أن يكون ولاؤك للسنة والعلم الذي نزل من الله، ليس ولاؤك لأخيك من حبك له تتبع كلامه أن يغريك ببيع لا يجوز إلى آخره. ومن حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة، فكيف إذا كان يضره في الآخرة؟ إذا كان يجب أن يترك ما لا ينفع في الآخرة، فكيف إذا كان يضره في الآخرة؟ ما لا ينفع في الآخرة مثل أن يمضي وقته في كلام لا يحتاج إليه، كما سأل رجل مالك قال كم عمرك؟ فعلموا مالك وأدبوا أن سؤال عن عمر الخاص ما تستفيد منه أنت، عمري 47 أو 51 إيش تستفيد منه؟ فقال ذلك ما لا يعنيك ومحن سنواتركه ما لا يعنيك. فكيف لو سمع مالك شيء يضره في من هذا الكلام في ذلك بأن يقتاب شخص بأن يزين بيوع محرمة، كان يقول السوق كله كذا كله كماشي كذا ويعطيك ابتسامة كذا السوق، وهذا خطر، هذا ليس لصاحب، لأن تقعد في بيتك تبتلع تمرة في اليوم تمصها مثل الصحابة، كانوا خرجوا لغزوة ما عندهم شيء جراب تمر، كل واحد يأخذ عشان يعيش ذاك اليوم، إيش يسوي عشان الدم يتقبل طول اليوم، لو أكلها أكلة واحدة ربما خرجت، لكن إيش يسوي يحطها فمه كل مثلا 5 دقائق يمص شوي منها عشان يمشي في الدم ويعيش يوم كامل بتمرة، خير من أن يأخذ قنطارا من حرام أو شبه. وكان بعض نساء السلف تلحق به تقول يا زوجي يا ابو فلان ترى نصبر والله على الحلال حتى لو جبت لنا في اليوم جراب تمر نصبر، لكن لا نصبر على درهم حرام، فكيف لو كان قنطار؟ البعض يدخل عليه ملايين المحرمات كما سمعتم في الفساد الإداري، الدولة تثق فيهم وتضعهم في مناصب كبيرة كبيرة جدا سبحان الله، ثم تجي المعاملة بين يده ويجي الشيطان يلبس له خلنا حولها على شركة باسم زوجتي، ويسوي في لحظة الشركة لزوجته ويروح يقدم أيدي عاملة كلها شركة صغيرة كذا، ما يمكن تقوم بهذا المشروع. نعم، ثم يحول مبالغ طائلة ليقوم ذلك المشروع، وطبعا لابد يدخل على الدولة أن بدأوا في المشروع فيشترك مع شركة ثانية ويبدأ المشروع بالبطيء والناس يتضررون. تذكرون كيف أيام الفتح الداري قبل صاحب السمو الملك محمد بن سلمان، ما تذكرون كيف تمرون بالتحويلات 11 12 15 سنة والتحويلة قائمة، تذكرونها؟ التحويلة قاعدة 18 سنة أو 15 سنة وأنت في تحويلة والبناء قائم، ليش؟ وين راحت الفلوس؟ أي جزا الله خير على كل حال. هذا كله يا إخوان من ضعف الإيمان الأمان التي حملها أبت السماوات أن تحملها وحمل الإنسان، ويشوف مبلغ ضخم يجي له الشيطان، الدولة بخير وأنا أتعب ويلعب عليه ويخليه يحول ماله إلى مكان لا يجوز له تحويله، هو ما يسمى بالفساد الإداري. يعني تصوروا طلع مبدئيا الفساد الإداري 400 مليار أظن، ووصلت مدري 500 إلى 600، والله ما أدري كيف يهنأ هذا الشخص حول مليونين أو حول والله لو 10,000، كيف يهنأ بهذه المال؟ نعم، وهو ليس له ولا ينوي حتى، يعني حتى وإن كان هذا يعني ما ينوي حتى رده، ينوي أخذه كأنه ماله، يعني أعوذ بالله. إذن علينا عباد الله أن نسأل قبل أن نقبل على هذه المعاملات حتى لا نقع في ورطة في دين ربي الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، أخذناه
بس باقي الحين باب منتهى.
اقرأ عبد الله بن يوسف وحديث عبد الله بن عمر، لا يبيع بعضكم على بعض تقدم ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إيش
السوق.
إلى السوق، فدل على جواز التلقي عند مثلا أول السوق أول حدود السوق، لأن العلة يهبط السوق، وهذا أوضح من من قال حتى يهبط بها إلى البلد، لأن البلد ما ظنت أن يعرف، لا مو شرط، فتكون حين بعيد مترامة الأطراف فلا يعرف السلع، لكن إذا وصل طرف السوق انتفت إيش العلة، إذا دخل طرف السوق أعلاه مثلا انتفت إيش العلة. إذن العلة ما هي؟ هبوط
السوق.
السوق ليس نعم بعض العلماء قال البلد لا في البلد يخرجون هذا البلد يروحون السوق هذا يبيعون ويشتروا فينتشر الأمر لكن ليس هو ليس فيه ضمان لا ضمان في شيء إلا في نص إيش
شريعة
الشريعة والحديث الحديث هنا يقول لك إذا هبط السوق فيجوز التلقي لأنه سيعرف السعر قال والله أنا هبطت للسوق وما عرفت السعر وجاء واحد في طرف السوق قال لي تنسب أنت إلى إيش تفريط والتقصير من قال لك ما تسأل إن دخلت سوق وذلك في بعض الناس ترى كسالة في البيع والشراء لا والله عندهم كسل مثلا يبي يبيع ذهب زوجته احتاجت وهو احتاج وقالت زوجته نبيع بعض ذهبنا لأن عندنا حاجة شديدة مثلا وش يسوي ينزل السوق أول مثل ما تسمى إيش أي دكان مجوهرات خذ أعطيني روح يقول الحين يعني يا أخي أنت أمرت محافظ على مالك ها فقد يكون غبنك هذا أول بائع وش المانع أنك تلف في كذا محل وتسأل أي فحينئذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال رأس السوق هو الحكم إذا هبط إلى رأس السوق لو أوله لأن في الغالب سيسأل من وصل لطرف
السوق
بيسأل نادر بيجي يقول لك لكن حتى هذا نفس العلة لأنه ضحك عليه كان أول واحد في الدكاكين الدكاكين الباقي ما عرفت وش عنده فالناس يراحين يبيعون هالدكان ويتباعون معه ويحسبونه مثله قال أخي أنت المفرط وراك ما تسأل ليش ما تسأل في ذلك حتى تعرف السعر وتشتري ترى النبي يا أخوان علمنا دعاء الاستعاذة من الكسل يعني كثير من أموالنا وهذا كتروح حتى شيء من ديننا ينقص بسبب إيش الكسل بسبب شيء من الكسل طيب الحديث اللي بعده
باب منتهى التلقي
باب منتهى التلقي أي وابتداؤه والظاهر أنه لا حد الانتهاء من جهة الجالب وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف في هذه الترجمة إلى أنه ابتداؤه الخروج من السوق أخذ من قول الصحابي أنهم كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه بناهم النبي يبيعون في مكانه حتى ينقلوا ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق فدل على التلقي إلى أعلى السوق جائز فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فهنا صرح الشافعي بأنه لا يدخل في النهي وحتى ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحافظ أنفسهم فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم ومما كان معرفته ذلك قبل دخول البلد فنادر والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا هذا ترى الأصح أنه اعتبار السوق الحديث يحبط
السوق
وهو قول الإمام أحمد تعرفون أحمد من أنبل العلماء الذين يأخذون ظاهر الحديث وهو المطلوب وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية نعم اقرأ حديث
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام
واضح هذا الشرح
واضح
اللي بعده
قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
نعم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه نعم
باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل
نعم الشروط في البيع تنقسم إلى كم قسم شروط البيع تنقسم شروط البيع إلى أقسام منها شرط في ذات البيع الشرعي يعني الله هو اللي وضع هذا اللي يسمى إيش؟ وصف، وهو حكم وضعي، هذا داخل في أصل العقد الشرط. فمن الشروط في ذلك مثلا نفي الجهالة، لا يكون غرام، صحيح؟ هذا في صلب العقد لا يجوز التلاعب فيه، نهى عن بيع الغرر. إذن من شروط البيع مثلا معرفة المبيع، معرفة الثمن. فهذا لا يحل التلاعب فيه، لأنه من أصل شرط أصلي يتعلق بذات البيع، جاء من جهة الشرع والتكليف. طيب، الثاني الذي هو خارج ذلك، خارج أصل الشروط جاءت في ذات البيع، فما كان معطلا الشرط للمنفعة في البيع، نعم أبيعك لكن على ألا تبيع فلان وعلى ألا تبيع خلي عندك، هذا لا يجوز أو لا يقع الشرط، لأنه أي شرط ليس في كتاب الله أي مخالف لمقتضى البيع والعقد، مقتضى العقد الملكية التامة وأثره أن يستطيع أن يبيعه، فإذا صار فيه تعلق يقول لك لا تتصرف فيه هذا ليس ببيعه، ما صار الأثر، نعم. طيب، فهذا لاغي لقول أي شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ وباطل، وإن كان 100 شرط، وإن كان لا يودي إلى هذا، إلى مثل هذا يعود عليه بالنقض. طيب، كان يشترط شرط في كتاب الله يقول هذا السيارة خلاص لك بعتك إياه، بس اشترط أن أوصل بها لين جدة وتستلمها مني في جدة، لأن مع عيالي الحين أسلمك إياه في جدة، فاشترط الحملان تحملني السيارة هذه إلى أهلي في جدة، خلاص يتم، خلاص لا بأس به، بيع شرط حملانه كما في حديث جابر اشترط حملانه إلى أهلي، نعم. اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق على 9 أواق في كل عام، في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
نعم، الولاء لمن أعتق، فيكون له الولاء أي إرث من هذا العبد، إذا قال لا الولاء لي فإن هذا الشرط لا يتم لأنه مخالف لمقتضى العقد. فالقاعدة أن أي شرط ليس في كتاب الله أي مخالف كتاب الله فهو إيش؟
باطل.
فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب، الآن بيع التمر بالتمر نأخذ الأسبوع القادم، ننتقل
باقي حديث
أقرأ حديث ثم ننتقل.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
خلاص، شرط البيع وأثره حرية التصرف في السلعة. يقول: لا، أبيعك وتبقى الولاء إيش؟
ليه؟
لا، الولاء لمن أعتق. فهذا شرط خالف كتاب الله، وأي شرط خالف كتاب الله فهو باطل بكاتب 100 شرط. في عقود النكاح تأتي المرأة تقول: أنا أتزوجك لكن العصمة بيدي. سمعتوا هذا النكاح؟ هذا ما يجوز، لأنه يخالف مقتضى العقد والقوامة للرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فلا يجوز للمرأة أن يكون لها القوامة، وأي رجل شعر من امرأته تريد القوامة عليه يبد أن يكسر هذه يعني القوائم التي تريد أن تقوم عليه، حتى تبقى القوامة إيش له، بالأسلوب الاجتهاد اللي يراه، من غير يعني أذى شرعي، من غير أذى شرعي، يبين أن القوامة والحكم له، ولا يجوز أن يتنازل عن ذلك أبدا. طيب، آخر حديث، باب بيع التمر، اقرأ.
باب بيع التمر بالتمر. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
نعم، بيع التمر بالتمر. فبين في هذا الباب حكم بيع التمر بالتمر، وأنه يشترط فيه المجلس، تقابض، لقوله هاء وهاء، أي خذ وهات في المجلس. نعم، فقال: البر بالبر، قال: ربا. البر بالبر ربا، متى يكون لا يكون ربا؟ متى يكون ربا؟ إذا كان نسيئا. أعطيك صاع بر بصاع بر غدا أوفيك إياه، صاع بصاع بيع، فهذا ربا، إلا إذا كان هاء وهاء، يعني خذ وهات كما فسره صاحب العون، خذ وهات، هذا معنى هاء وهاء. قال ابن مالك صاحب اللغة: هو اسم فعل معنى خذ، خذ، فيكون هذا الأخذ والعطاء في نفس المجلس، مجلس العقد. فإذا لم يكن هاء وهاء في مجلس العقد فيصبح ربا إيش؟ نسيئة. إذن يشترط في هذا أن يكون علة الربا، وهي الوزن والطعم أو الوزن والكيل، يشترط في ذلك أن يكون في المجلس، إذا كان مختلف الجنسين مع اتحاد علة الربا وهي الطعام أو هذا، أن يكون في مجلس واحد، وإن اختلف إذا كان من جنسين مختلفين كالتمر والشعير، وإن اختلف الوزن أو الكيل فلا بد أن يكون هاء وهاء. أما إذا اتفق الجنس تمر مع التمر فلا بد من أن يكون في المجلس وبالكيل نفسه. طيب، الآن ننتقل إلى مسجد بكر الصديق لنأخذ حظنا من كتاب التوحيد. آمل وجودكم هناك الآن، ويسبقنا بعض الإخوان قبلنا حتى يهيئوا المكان في مسجد بكر الصديق، ومسجد بحاجة شديدة للتوحيد، فأعينوهم هناك بالحضور والبيان لمن أحتاج شيء من التوحيد.